الحديث فيه فوائد كما أشرنا إليه من قبل، منها أن الوافد ينبغي له أن يقيم عند الموفود إليه مدة يستفيد منها، فلا يكفي اليومان والثلاثة، بل ينبغي أن يقيم أكثر من ذلك حتى يستفيد من الوفد من الوفادة. ومن فوائدها هذا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه رفيق بأمته، وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ومنها العمل بالظن، يقول فلما ظن أن قد اشتقنا أهلنا، وهذا مما توافرت فيه الأدلة الشرعية على العمل بالظن، ولكن لا بد له من قرائن تؤيده. ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وأصحابه، حيث سألهم من تركوا بعدهم. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنهم، لقوله ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. ومنها أيضا أنه ينبغي لمن كان في أهله أن يعلمهم حسب ما تتحمله عقولهم، فالصغار لهم طريق في التعليم والكبار لهم طريق، لقولها علموهم. ومنها أن للإنسان سلطة على أهله في الأمر، من قوله ومروهم، قال وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، أو هذه التنويع، يعني بعضها أحفظها وبعضها لا أحفظها. ومنها الأمر بأن نصلي كما صلى، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والتشبيه هنا عائد على الكيفية وليس عائدا على العدد، وبه يتبين ضعف من استدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد في صلاة الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وذلك لأن هؤلاء لا نعلم أنهم كانوا يعلمون كم عدد صلاته في الليل، وإنما يشاهدون كيفية صلاته، فالتشبيه هنا عائد على الكيفية. ثم هذا الأمر بحسب المأمور، قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، فما كان من أمر الصلاة واجبا فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه واجب، وما كان مستحبا فهو مستحب. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يكون عند حضور الصلاة وقتا وفعلا، وقتا وفعلا، فيؤذن إذا دخل الوقت لأنها حضرت الصلاة، وإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيرها فإنه يؤذن لها عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت. وإذا كانت الصلاة فعلت بعد الوقت لعذر فإنها قد حضرت فهو أذن لها. فهذه 3 أحوال: ما يسن تقديمه من الصلوات فهو أذن له عند إيش؟ دخول الوقت، وما يسن تأخيره في وقته يؤذن له عند فعله، وما كان مقضيا أي بعد الوقت فإنه يؤذن له أيضا عند فعله. وكل هذا له أدلة من السنة. أما الأول فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن في المدينة إذا دخل الوقت، إذا طلع الفجر أذن، إذا غربت الشمس أذن، وهكذا. وأما الثاني فدليله ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، فلما رأوا فيء التلول أو حتى إذا ساوى التل فيئة أمره فأذن. وأما الثالث فحديث أبي قتادة في نومه مع صلاة الصبح، فإنهم حين استيقظوا من الشمس وتركوا مكانهم نزلوا ثم أذن بلال، وكل هذا داخل في قوله تحت قوله فإذا حضرت الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح، أن الأذان قبل الوقت لا يصح، لأن الصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين، لقول فليؤذن لكم أحدكم، وهذا شيء مجمع عليه، فليس كل الناس يؤذنون، لا يؤذن إلا واحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يرفع المؤذن صوته بحيث يسمعه من أذن له، لقوله فليؤذن لكم. فلو كان الناس في ناحية وخفض المؤذن صوته حتى لا يسمع فإنه لا يجزي، لا بد أن يسمع من تحصل به الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن متابعة المؤذن لا تجب، فيكون مبينا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وأن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، لأنه لو كانت إجابة المؤذن واجبة لبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال فليؤذن لكم أحدكم، وقال وليتابعه من سمعه، لأن المقام هنا مقام تعليم، فهؤلاء وفد يريدون أن يذهبوا للشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن من قام بالأذان كان له أجر حيث أذن لإخوانه ولنفسه أيضا. وقد اختلف العلماء أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية، والصحيح أن فرض العين أفضل، ولهذا أوجبه الله على كل واحد، فهو أفضل وأحب إلى الله. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، بقوله وليؤمكم أحدكم أكبركم، ولا إمامة إلا بإيش؟ إلا بجماعة. فإذا كان الإمامة واجبة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتجب الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث التقديم الأكبر في الإمامة، لكن ما لم يعارضه وصف أهم. فالكبر وصف مرجح، ولكن إذا عورض بوصف أهم صار مرجوحا. الوصف الأهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. فإذا قال قائل: لماذا لم يبين في هذا الحديث وأنتم تقولون إن البيان في هذا الموضع مهم لأن هؤلاء وفد سيذهبون بالشريعة؟ قلنا: لأنهم كما قال مالك كانوا شببة متقاربين، وكان علمهم متقاربا لأنهم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا، فكأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما بأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسنة. فقال: وليؤمكم أكبركم. وفي هذا إشارة إلى مكان الإمام وأنه يكون أمام الناس، لأن الإمام لا بد له من تقدم حتى يكون إماما يقتدى به، ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا اثنين فإن الإمام يكون مع المأموم، وذلك لوجوب المصافة، لأنه لا جماعة إلا باجتماع. فإذا كانوا اثنين وتقدم واحد وتأخر واحد فهل في هذا الاجتماع؟ لا. وإذا كانوا جميعا اثنين فإنهما يتساويان في الصف، خلافا لمن استحب أن يتقدم الإمام شيئا يسيرا فإن هذا خلاف السنة. السنة هي تسوية الصفوف. نعم نعم نعم. نعم. أحدكم ما في ما أحد غيره. ما في أحد غيره. ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا الأمر هنا صالح للاستحباب والوجوب حسب ما تدل عليه السنة المفصلة، لأن يعني في السنة تفصل. في من يرى أنه لا يجب في الصلاة شيء إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة في قصة الجاهل في صلاته. الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول إلا الأركان فقط التي كانوا يخلوا بها، فهل نوافقهم؟ لا نوافق. ولهذا يجب أن يتتبع الإنسان السنة في هذا الباب، وينظر ما كان واجبا وما كان ركنا، نعم، وما كان سنة.